بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله بارئ النسمات ومجزل الهبات، أحمده سبحانه وأشكره على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرتجي بها الفوز بالجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، إن من أسباب السعادة في هذه الدنيا اجتناب الفتن والوقاية منها، ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: السعيد لمن جنب الفتن، السعيد لمن جنب الفتن، السعيد لمن جنب الفتن. وهذه الفتن لها أسباب كثيرة جدا، ولها مثيرات، ولها مشعلات، ومن جملة أسباب الفتن الشائعات. الشائعات كم لها من آثار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات، كم هدمت من بيوت، وكم فرقت من زيجات، وكم أشعلت من حروب. الشائعات في حقيقتها هي نشر الأخبار المختلقة التي لا أصل لها، أو الأخبار التي فيها جزء من الصحة. هذه الشائعات لها مخاطر كثيرة جدا، وهناك موقف شرعي منها، ولذا جاءت هذه المحاضرة المهمة بعنوان الشائعات خطرها والموقف تجاهها. المحور الأول في هذه المحاضرة مخاطر الشائعات. من مخاطر الشائعات أنها قد تؤدي إلى سفك الدماء، وإن لم يكن بطريق مباشر فهي بريد إلى سفك الدماء. ومن تأمل في تاريخ الخلافة الراشدة وجد أن عبد الله بن سبأ اليهودي ومن معه استخدموا هذا السلاح، سلاح الشائعات، في تأليب الناس على عثمان رضي الله عنهم، حتى امتلأت القلوب ضده، وكانت سببا في سفك دمه رضي الله تعالى عنه. فهذه الشائعات قد تؤدي إلى سفك الدماء. ومن مخاطر هذه الشائعات تقويض العلاقة بين الراعي والرعية، بين الحاكم والمحكوم. ولذلك تجد تيارات الخوارج تعمل على ذلك، تبث الشائعات وتختلق التخرصات لإثارة الغوغاء على ولاة الأمر، حتى تشحن القلوب ضدهم وما أكثرهم قديما وحديثا. وأيضا من مخاطرها أن الشائعات فتيلة للاضطراب، ومن تأمل ما حدث في الخريف العربي من ثورات ومظاهرات وجد أن فتيلة كثير من هذه الثورات كانت جملة من الشائعات التي أثيرت عن ولاة الأمر وعن الدول وعن بعض المواقف. وإن وجدت الأخطاء فلا تثار بهذه الطريقة. ومن مخاطر الشائعات أيضا إفساد العلاقات بين الدول، ويراه الناس اليوم جليا كم يحرص المغرضون والمتصيدون في الماء العكر على تشويش الوشائج والعلائق بين الدول بإثارة هذه الشائعات وإثارة الأكاذيب والنعرات بين الناس. ومن مخاطر هذه الشائعات أن لها أثرا في إضعاف الناس في أوقات الحروب، ولكم أن تتأملوا في السيرة النبوية كيف كان أثر تلكم الشائعة حينما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، كم كان لذلك من أثر على المسلمين في هذه المعركة حتى تراجع بعضهم. ومن يقرأ اليوم في أغلب الكتب التي صنفت في الحروب النفسية فإنها تذكر من أهم وسائلها استخدام هذه الشائعات، ومن يقرأ التاريخ يجد أن الألمان في الحرب العالمية الثانية من أكثر من استخدم هذا السلاح في هذه المعركة الشهيرة، وهذا إنما يدل على خطر هذه الشائعات وعلى أثر هذه الشائعات. ثم هذه الشائعات لها أثر في زعزعة الأمن، لو انتشر لدى الناس خبر وهمي عن حرب أو عن شيء يؤذيهم أو يخيفهم فإنه ينتشر بين الناس الهلع والخوف. ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب من القصص الغريبة ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية حينما كان يتكلم عن أحداث السنة 104، ذكر عما حدث في بغداد أنه انتشر بين الناس أن هناك حيوان يسمى الزرنب وأن هذا الحيوان يعدو على البيوت فيأكل الأطفال. شاع هذا الخبر في نواحي بغداد فشاع الذعر بين الناس وأخذوا يغطون بيوتهم بالنحاس حتى لا يدخل عليهم هذا الحيوان زعمه، وكانوا لا ينامون الليل، فما كان من الخليفة آنذاك حتى يقطع دابر هذه الشائعة إلا أنه أخذ شيئا من كلاب الماء وأخذها ورفعها على جسر بغداد، ثم جمع أهل بغداد فذبح كلاب البحر أمامهم وقال لهم قد قتلنا هذا الحيوان، فساد الأمن مرة أخرى بين الناس. هذا ليتأمل الإنسان كيف تؤثر الشائعة في استقرار الناس وفي أمنهم. ومن مخاطر الشائعة أنها تثير الفرقة في وسط الناس، فكم من الخلافات أثرها من الشائعات. ومن مخاطرها أيضا أثرها على نفس الإنسان، فلو أثيرت شائعة عن الإنسان عن شخصه عن عرضه فإن لذلك أثرا عظيما عليه، ولعلكم تعرفون ما أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في حادثة الإفك، وكم كان لذلك من أثر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان صلى الله عليه وسلم يسأل المقربين عن أهله وهو سيد ولد آدم، فكيف بغيره من الناس. ومن مخاطر هذه الشائعات زعزعة العلاقات الزوجية. كم من العلاقات الزوجية باءت بالفراق والطلاق والشتات بسبب هذه الشائعات التي تثار إما في المحيط القريب أو المحيط البعيد، وكذلك من أثر هذه الشائعات مخاطرها على مستوى الأرحام وعلى المستوى العائلي من الفرقة التي تكون بينهم إذا أثيرت مثل هذه الشائعات. وأيضا أثر ومخاطر هذه الشائعات على العلاقات الوظيفية، العلاقة بين المدير وبين موظفيه والعلائق بين الموظفين أنفسهم، إذا شاعت هذه الشائعات فإنها تحطم هذه الوشائج القوية الموجودة في المؤسسة الواحدة وفي الوزارة الواحدة. فلا شك أن لهذه الشائعات أثرا سيئا سواء على الأفراد أو على المجتمعات، بل لا يفرح بهذه الشائعات إلا أهل الفساد. هناك من يفرح حينما يرى مثل هذه الشائعات تشيع وتروج بين الناس. أما المحور الثاني في هذه المحاضرة، الموقف تجاهها، ما هو الموقف الصحيح وما الذي ينبغي أن يستحضره الإنسان تجاه هذه الشائعات؟ ينبغي أولا أن ينأى الإنسان بنفسه عن صفات المنافقين، فالإرجاف وهو تخذيل المؤمنين ونشر الشائعات أحد صفات أهل النفاق، فإذا استحضر الإنسان هذا الأمر كان رادعا له عن مثل هذا السلوك. ثم أيضا ينبغي أن يستحضر الإنسان حتى يبتعد عن مثل هذه الشائعات أنها من جنس الربا المعنوي، الربا المعنوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 بابا، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه، وإن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الربا، الربا المعنوي غير الربا الحسي الذي يكون في الأموال، ربا الفضل والنسيئة، هذا الربا المعنوي أن يخوض الإنسان في أعراض الناس وأن يتكلم على الناس. ولا يخفى على عاقل أن الشائعات داخلة قطعا في هذا الباب. أيضا من المواقف الشرعية تجاه الشائعات أن يتحلى الإنسان بالصدق، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فنشر الكلام من غير تثبت دخول في صورة من صور الكذب، فينأى الإنسان ويحفظ نفسه عن الكذب ويتحلى بالصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، أي أن يكون مستنده زعموا وليس له مستند صحيح في هذا الأمر. وأيضا من المواقف الشرعية تجاه الشائعات أن يعلم أن الشائعات من جنس النميمة، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرار الناس قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة. ونشر الشائعات بين الناس سواء بين الرجل وأهله أو بين الرجل وصديقه، أو بين الأرحام، أو بين الراعي والرعية، أو بين الدول، لا شك أنه من جنس هذه النميمة المذمومة. وأيضا من المواقف الشرعية أن الشرع دعانا إلى إحسان الظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك نجد أن بعض العلماء ذكر سوء الظن من كبائر الذنوب، قال: لأنه لا يخلو من الكذب، لا يخلو من الكذب، فيربي الإنسان نفسه على حسن الظن بالآخرين حتى يتقي مثل هذا الأمر. أيضا أن يرد الإنسان عن عرض أخيه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار. يجد الإنسان هذه الفضيلة فتكون سبب لمنع هذه الشائعات ومحاربة هذه الشائعات. وأيضا من المواقف الشرعية المهمة ونحتاج إليها لا سيما في هذه الأزمان أن يسند الأمر إلى أهله، أن يسند الأمر إلى أهل التخصص، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكثير من القضايا التي تثار وتذاع وتشاع في القضايا السياسية أو القضايا الاقتصادية أو القضايا الاجتماعية مردها إلى أهل التخصص، ترجع إلى ولاة الأمر أو من ينوب عنهم في القضايا السياسية أو المتخصصين في الاقتصاد أو غيرهم، فهذا يقطع شرا عظيما في باب الشائعات. ولذلك هذه قاعدة أدبية عظيمة ينبغي أن يرجع إليها حتى تكف هذه الشائعات عن المجتمعات. وأيضا من الأمور المهمة في هذا الباب التثبت، التثبت من الأخبار. إذا جاءك خبر ينبغي أن تتثبت. الأصل أن الإنسان يعرض عن الشائعات. سماعون للكذب من صفات اليهود، الإنسان لا يسمع ابتداء لمثل هذه الشائعات. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يتثبت الإنسان من هذه الأخبار. وأيضا من الطرائق الشرعية المهمة أن يطلب الإنسان البينة، أن يطلب الإنسان البينة على هذا الكلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاءه أحد بخبر كان يقول له البينة وإلا العصا في ظهرك. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا جاءه الرجل بالخبر يطلب منه أن يحلف على هذا الخبر حتى يتثبت. الحسن البصري رحمه الله يقول: المؤمن وقاف حتى يتبين، يأخذ الدليل البرهان على ما يسمعه. وأيضا من المواقف الشرعية المهمة أن يستشعر الإنسان أمانة الكلمة، أمانة الكلمة. هذه الكلمة لا سيما في قضايا الشائعات كلمة عظيمة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك الإنسان يستشعر عموما الكلام الذي يخرج منه سواء نطقا أو كتابة، سواء عبر الواتساب أو التويتر أو غيره. الشائعات صحيح أنها وجدت في القديم والحديث، ولكنها اليوم أصعب وأنكى وأخطر بسبب وسائل التواصل المنتشرة اليوم. فيتثبت الإنسان، رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فيستحضر الإنسان أن الكلمات مرصودة مكتوبة عليه، أمانة الكلمة من الأمور التي تحفظ الناس من هذه الشائعات. وأيضا من المواقف الشرعية، وأختم بهذا الأمر، أن ينظر الإنسان إلى الآثار السيئة التي ذكرناها والمخاطر قبل أن ينقل الكلام. أي كلام يأتيك قبل أن تنشره أن تنقله، تذكر أن ربما نقل هذا الكلام أو نشر هذه التغريدة أو هذا البرودكاست وما ينتشر بين الناس عبر وسائل التواصل ربما يكون سبب فتنة، إشعال فتنة، سبب تفريق. فلما يتأمل الإنسان إلى هذه المخاطر والعواقب السيئة التي تترتب على هذا الأمر فإنه يتجنب مثل هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الشائعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.